بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أولا، عظم الله أجورنا وأجوركم في المصاب العظيم بذكرى شهادة سيد شباب أهل الجنة الإمام الصبط الثاني الشهيد الخالد الحسين بن علي عليه السلام. وأعظم الله أجورنا وأجوركم في من استشهد معه من أهل بيته وأصحابه عليهم سلام الله جميعا، ورزقنا الله وإياكم شرف الوصول إلى تلك الديار الطيبة الطاهرة المباركة تحت القباب النيرة للمعصومين من آل محمد. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم في يوم تشخص فيه الأبصار لرب العزة والجلال، كل يضرع إليه مقدما شفيعه، ولا شفيع لنا إلا العترة الطاهرة. في الآية التي استفتحت بها من سورة الكهف إشارة واضحة وبينة يكشف عن سرها الإمام الصادق عليه السلام فيما روي عنه: ولقد رزق الله والديه فتاة كان في ذريتها 70 نبيا. الرواية في سفينة البحار المجلد الأول الصحيفة 18. الحديث عن المرأة حديث متشعب. أساسا التأصيل لهذا المطلب يتطلب الشيء الكثير من الوقت والجهد والبيان، وقد أجهد الكثير من المصلحين والباحثين والتربويين رغبة منهم في أن يميطوا اللثام عن مفهوم هذه المفردة ليتحركوا على أساس منها لسبر غوري مصداقيتها في الخارج. وإذا كانت الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، هي الأنموذج الأكمل الذي على أساس منه إذا ما أراد الباحث والمحقق والمتحدث أن يقدم أنموذجا متكاملا لهذه الأكرومة والنعمة والحقيقة الخارجية، فما عليه إلا أن يقترب من حياض معطيات مدرسة الزهراء سلام الله عليها، لأن الزهراء الأكمل في تكوينها الجسدي والأكمل في تكوينها الروحي والأكمل في تكوينها العقلي والأكمل في تكوينها الجهادي، في صبرها، في علمها، في عبادتها. حتى نجد أن جميع النساء التي توجنا بتاج الكرامة ورفعنا أعلى الأوسمة وضربنا أروع الأمثلة للمرأة في هذا الوجود، إنما أخذوا جذوتهم من خلال معطيات تلك المدرسة، وهي مدرسة الزهراء سلام الله عليها. والأقرب بطبيعة الحال للمدرسة يشكل مصداقية أكثر بحكم القرب والتأثر. وكلنا نعلم أن الإنسان عندما يقرب من عين الإنسان بالضرورة يكون أقرب إلى قلبه شيئا فشيئا. وإذا استحكم القرب من خلال القلب وقتها تترتب عليه أشياء كثيرة، خصوصا إذا ما شخص الإنسان هدفا منذ البداية وكان الهدف ساميا، فإن القرب القلبي يكون له عامل الدفع والمحرك في سبيل الوصول إلى ما هو الأسمى. وقتها نسأل عن أهمية ذلك الدور الذي ينبغي أن تطلع به المرأة وأن تقوم به المرأة في مسيرتها. هنالك خطان، الخط الأول خط دنيوي صرف، والخط الثاني خط أخروي صرف. بين هذين الخطين يمكن المزاوجة والخلوص إلى نتيجة. لا أقول أن هنالك خط ثالث في عرض هذه الخطوط، وإنما هنالك حركة انتزاع من خطين بالنتيجة تفضي إلى نتيجة سامية. طبعا الشريعة المقدسة تؤكد وتحث الإنسان على أن يحسن وضعه المادي ما دام في دار الدنيا، عليه أن يسعى لتحصيل المقدمات في سبيل الوصول إلى ما هو الأفضل في حياته الدنيا. فليس من حق الإنسان أن يجعل من نفسه أسيرا لحالة الفقر، بل على العكس من ذلك تماما، الشريعة تفتح أمام الإنسان الكثير من المناخات لينتقل من حالة الفقر إلى حالة الغنى، لأننا نعلم أن كثير من المصالح لا تتأتى وكثير من الأعمال لا يمكن القيام بها إلا من خلال مفهومية الغنى المتجسد في أشخاص يملكون مالا، يملكون ثروة. لذلك مثلا عندما نرجع قليلا إلى الوراء ونتصفح شيء من ورقات التاريخ، نجد أن حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغه للرسالة أيضا اتكأت على هذا البعد، وأعطته أيضا الشيء الكثير من الأهمية. هنالك أموال خديجة، تلك الخزانة الضخمة جدا التي كانت بمثابة الممول، على أساس منها عتقت رقاب عبيد كانوا تحت وطأة التعذيب من قريش وكبار قريش وقتها. مثلا كانت ترفع حالة العوز عن أولئك الذين دخلوا الإسلام، والإسلام بعد لا يزال يتخطى الخطوات الأولى من مسيرته الكبرى التي كان يكتنفها الشيء الكثير من الفقر والعوز. كانت خديجة بما تملك من رصيد قادرة على أن تغير الكثير من المسارات وأن تؤمن الكثير من الغايات. إذن هذا الجانب لا يمكن ألا أن يغفل، بل على العكس على الإنسان أن يسعى، أن يكدح، أن يصل إلى نتيجة مرضية. أما في الجانب الآخر وهو الجانب العبادي، أيضا هذا الأمر مطلوب، ولكن شريطة ألا يصل إلى درجة إلغاء البعد الأول. البعد الثاني البعد العبادي أمر مطلوب ومؤكد عليه، للإنسان رابطة بالله على أساس من الفريضة الواجبة، وهنالك ربط أيضا بالله سبحانه وتعالى من خلال النوافل التي لها أيضا امتدادها وانبساطها على مسيرة الإنسان في يومه وليله. وما تلك العناية من قبل كبار علماء الطائفة وأيضا كبار علماء المسلمين بصفة عامة بهذا الجانب إلا دليل واضح على مال العبادة من أثر. أصلا حتى يصل الإنسان إلى مرحلة التأثير في الموجودات خارجا لابد أن يقوي الرابطة مع الله سبحانه وتعالى. أطعني تكن مثلي، إذا تخلف الإنسان عن جانب العبادة بطبيعة الحال يتخلف عن جانب الطاعة، لأنه عندما تخلف عن العبادة أساسا تجسد خارجا التمرد وعدم الامتثال والتخلي عن فرض الطاعة لله سبحانه وتعالى. على العكس من ذلك تماما، عندما يعمل الإنسان جاهدا في سبيل تهذيب هذه الناس، في سبيل أيضا إضفاء الملكات من خلال العبادة المتمثلة في الصلوات والتسبيحات، المتمثلة في الدعاء والزيارات، المتمثلة في الكثير من الأمور التي بحمد الله تعالى هي مودعة في الكثير من أسفارنا المقدسة التي حبرتها أنامل كبار علمائنا من السالكين والزاهدين الذين وصلوا إلى مراتب سامية. بطبيعة الحال الإنسان يصل إلى تلك المرحلة. ما على المرأة إلا أن تشخص الدور الذي تقوم به وما يتصف به من أهمية، ثم بعد ذلك تقدم في مقام التزاحم بين أمرين، الأمر الأهم على الأمر المهم. إذا ربطت هذه القاعدة التي خلص إليها علماء الأصول وكان لها انعكاس على حركة المرأة في تحديد دورها، بطبيعة الحال الرؤية تكون واضحة، المشهد يكون بين المعالم واضح، النتيجة حتما جزما تكون موصلة إلى هدف. الأمر الثاني، المرأة والمرحلة الراهنة. هنالك تجاذبات في الساحة، والتجاذبات كثيرة، وكل يدعي وصلا بليلى. على ليلى المؤمنة، على ابنة الزهراء، على المرأة التي تود أن تعيش حياة الزهراء سبحانه سلام الله، حياة الزهراء سلام الله عليها، عليها أن تكون حريصة على تشخيص ما هو الأمر الأصيل في هذه المرحلة وما هو الأمر الدخيل. إذا حصل هنالك ثمة خلط بين هذين العنصرين الأصيل والدخيل، بطبيعة الحال النتيجة لن تكون نتيجة مرضية ولا تفضي إلى نتيجة مرغوب فيها. على العكس من ذلك، عندما نشخص الأصيل ونضع له زاوية، ثم نشخص الدخيل ونضع له دائرة، نعمل على المحافظة على الأمر الأول، ونعمل على حذف قدر الإمكان ما يمكن أن يحذف من الدخيل على شعائرنا، على سلوكنا، على حركتنا في حياتنا المادية، في حياتنا الروحية، بطبيعة الحال سوف نصل إلى نتيجة، والنتيجة ستكون سامية ورفيعة. الأخوات بنات الزهراء، قمنا ومنذ سنين ببنات الحوراء، قمنا ومنذ سنين بإعداد مأدبة سفرة أم البنين سلام الله عليها. هذه السفرة المباركة أيضا يمكن أن نقرأها على أكثر من لون من ألوان القراءة، لذلك لإمكانية تعدد القراءات نجد من يندفع مع هذا المشروع إلى أبعد المسافات ويضحي في سبيلها بكل عزيز، بينما نجد أيضا في الطرف الآخر من يحارب هذه القضية ومحاربة عنيفة وكأنه حمل شيئا من مسؤولياتها. وهنالك جماعة اختارت لنفسها أن تكون وسطية في الحكم. بطبيعة الحال الوسطية في الأشياء هو الأساس الذي بنيت عليه الكثير من المفردات، وينبغي الإنسان أن يتحرك على أساس من الوسطية. مثلا نأتي إلى هذه السفرة، بدأت في شكل بسيط جدا جدا، ثم ماذا بثت أن تطورت. نحن نسأل سؤال ومن حقنا أن نسأل ونبحث عن إجابة، هذا التطور هل جاء وليد الصدفة أو وليد الحاجة؟ بطبيعة الحال لا يمكن لأحد أن يقول أنه وليد الصدفة. إذا كان هو وليد الصدفة، لماذا تبيت أكثر من 14 قرن من الزمن؟ إذن المسألة مسألة رغبة، هذه الرغبة ما هو المستوجب لها؟ حتما هنالك شيء نبحث عنه وجدناه فيما يعبر عنه بسفرة أم البنين رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه. من الحاجات الموجودة أولا المرأة والفتاة خصوصا هي عبارة عن طاقة جسدية رهيبة وطاقة روحية أيضا أكثر قوة منها. تفريغ هذه الطاقة لابد أن يصب في مجال، وهنا خياران، إما مجال الخير أو مجال الشر ولا ثالث بينهما. ولا شك أن المرأة التي تشرفت بالإضافة إلى مسمى الحوراء وهو الاسم المقدس والصفة الطاهرة المقدسة للزهراء سلام الله عليها، يدفع المرأة صوب الاتجاه الأول طريق الخير. من طريق الخير، بل من أبرز مصادق طريق الخير، هو رفع شعار لأهل البيت عليهم السلام مهما أمكن، خصوصا في الأجواء المضطربة، خصوصا عندما يكون هنالك محاربة لأبسط الثوابت فيما يتعلق بالمذهب الحق. إذا نحن لم نسعى في هذا الاتجاه لا ندري ما الذي تخبئه الأيام للناشئ القادم، لأن لكل فعل ردة فعل بطبيعة الحال. الطرف المتلقي للرد قد يكون غير مستحكم البناء فينهار أمام تلك الضربة. المحصن المستوجب للقوة إنما هو الاستعداد والاستعداد لتلقي تلك الضربات، بل ما نرغب ونطمح فيه أن يتحول الرجل وتتحول المرأة، يتحول الشاب وتتحول الفتاة من موقع تلقي الضربات على أساس من ردود الأفعال إلى حركة الفعل، أن تكون هي المؤثرة في المجتمع من حولها، أن يكون الشاب مؤثرا في المجتمع من حوله، أن يكون الغير يخشاه ولا يخشى الغير، وهذا لا يتأتى حتى يصل الإنسان إلى مرحلة لا يرى شيئا إلا ويرى الله فيها. إذا وصل إلى مرحلة من الأنس والقرب والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وقتها يستطيع أن يخيف ولا يخاف من أحد. أنزل بالنسبة لهذه السفرة الطيبة، طبعا عطاؤها الروحي كبير جدا، بدليل أنها في حالة سريعة أصلا من النمو والرشد. يعني مثلا أنا إحصائية تقريبا ما أدري، يعني علقت بذهني هكذا من الأخ السيد ولكن ما أدري دقة الأرقام. يعني مثلا لما أجي أنا إلى أن تصل النذور المتعلقة بالسفرة إلى 50 أو ما يزيد من الذبائح، هذا يدلل على ماذا؟ أن هنالك رغبة أكيدة وأن هنالك علقة وثيقة بأم البنين، وأن هنالك ثقة مطلقة، أصلا أصبحت ثقة مطلقة في أن أم البنين قادرة على أن تغير الكثير من مسار حياة الإنسان. الأمر الثاني أن يصل عدد الفتيات من بنات الحوراء إلى 250 كادر، هذا متواجد في الساحة مع وجود أرقام هائلة لها الرغبة في أن تتشرف برفع هذا الوسام وتقديم الخدمة، أيضا هذا مؤشر خير. أصلا الإنسان من أنا كرجل دين عندما تأتيني إحصائية فيها 250 بنت في قرية واحدة نذرت نفسها لأم البنين، نذرت لنفسها لأهل بيت النبوة، هذا مما يرفع الإنسان رأسه به عاليا ويكون في حالة من الاطمئنان والثقة أن المجتمع لازال بخير. وأنا عندما أقول 250 بنت في حسابنا الطبيعي أفضل من أن أقول 250 شاب، لأن 250 شاب كل واحد قائم بنفسه ويلا بعد تطلع من النتيجة، لكن 250 بنت مؤمنة متدينة مرتبطة قادرة على العطاء والخدمة نذرت نفسها لهذا المشروع المذهبي المقدس، هذا يعني ماذا؟ يعني أنا ضمنت 250 مدرسة روحية، 250 مدرسة تربوية، 250 مدرسة معرفية، 250 بيت محصن بحصانة الإيمان والتقى والورع والصلاح والرغبة في العطاء. أنا ضمنت 250 أسرة نتاجها طيب لأنها التقت على أساس من قاعدة صلبة. ختام المطاف، أنا طبعا سامحوني صحتي ما ساعد على شيء، لكن الرغبة في أن أكون في هذا المشهد استجابة أولا، ولما للقارئ من حق على نفسه، الأساس أنا ممنوع لشهر قدام ما أتكلم، لكن هذا ما يملي علي ربما الواجب من جهة، والرغبة في أن أكون ممن دون اسمه في صحيفة أم البنين إن شاء الله. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي الأخوات الفتيات الطيبات المؤمنات إلى ما هو الأكثر كمالا والأكثر رشدا، وأن يعطى تلك الليلة التي هي ليلة سفرة أم البنين والتي تقوم على رعايتها وخدمتها هذه الكوكبة والثلة الطيبة من المؤمنين، أن تعطى أيضا أو يضاف عليها شيء من الحراك الثقافي حتى يمكن أن نقدم شيء. مثلا أنا أقترح مجرد اقتراحات، مثلا لماذا لا نحاول استنباط المواهب الأدبية في بنات الحوراء؟ احنا عندنا 250 بنت كادر، كم عندنا من واحدة من هؤلاء البنات قادرة على أن تكتب القصة المؤثرة ولو بخصوص قضية أم البني، هذه المرأة المضحية، المرأة المعطاءة؟ مثلا ليش ما نستنبط لنا من خلال هذه المرأة، من خلال هذا المجموع وهذا التكوين 250 بنت، أيضا نستنبط إذا يوجد شاعرات، وأيضا نتبنى مشروع ويكون من أيضا من مدد السفرة ويحسب على موضوع السفرة. يعني أيضا كذلك في الفنون التشكيلية، لماذا لا نجسد عطاء أم البنين على أساس من اللون الفن التشكيلي أو التصويري أو الضوئي وما إلى ذلك من الأمور. بالنتيجة علينا أن نتحرك مع هذا، باعتبار أن السفرة بحمد الله الآن رغم وجود من لا ينبغي أن نقف أمامه كثيرا ونعيره اهتماما ممن يحاول أن يسقط المشروع ويحاول أن يحارب المشروع، وهذا موجود وفي كل مكان، ما من قضية إلا ولها المعادي، والمعادي عادة هو الطرف المتبرر دائما وأبدا في كل المشاريع. إذا وجدت معادي لخير فهو متضرر من نمو شجرة الخير في الميدان. فعلينا أن نتحرك أيضا في هذا المجال. ندعو الأخوات الفاضلات بنات الحوراء التي علقنا على أنفسنا هذا الوسام، كما قرأنا فيهم مصداقية الخير والعطاء والتضحية والفداء والبذل، إن شاء الله نقرأ في أكثر من واحدة وواحدة أكثر من قصيدة وأكثر من قصة وأكثر من عمل فني يبرز معالم هذه القضية. الحمد لله رب العالمين.